نتوب ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، ذكر صاحب كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى في أحداث سنة 57 و500، إن الملك العادل نور الدين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه ليلة 3 مرات وهو يشير إلى رجلين أشقرين يقول أنجدني من هذين، فأرسل إلى وزيره وتجهز ليلتهما على رواحل خفيفة في 20 نفرا، وصحب مالا كثيرا، فقدم المدينة في 16 يوما. فأمر بإحضار أهل المدينة، وصار يتأمل في كل ذلك تلك الصفة إلى أن انقضت الناس، فقال: هل بقي أحد؟ قالوا: لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة. فطلبهما فرآهما الرجلين اللذين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأل عن منزلهما، فأخبر أنهما في رباط بقرب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكهما ومضى إلى منزلهما، فلم ير غير ختمتين وكتبا في الرقائق ومالا كثيرا، فأثنى عليهما أهل المدينة خيرا. فبقي الأمير والسلطان مترددا متحيرا، فرفع حصيرا في البيت، فرأى سردابا محفورا ينتهي إلى صوب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فارتاعت الناس لذلك، فقال لهما: أصدقاني، وضربهما ضربا شديدا، فاعترف بأنهما نصرانيان، بعثهما النصارى في زي حجاج المغاربة، وأمالوهما بالمال العظيم ليتحيلا في الوصول إلى الجناب الشريف ونقله وما يترتب عليه، فنزلا قرب الحجرة وصار يحفران ليلا، ولكل منهما محفظة جلد، والذي يجتمع من التراب يخرجانه في محفظتيهما إلى البقيع إذا خرجا بعلة الزيارة. فلما قربا من الحجرة بعد الحفر عدت السماء وأبرقت وحصل رجف عظيم، فقدم السلطان صبيحة تلك الليلة، فعندما ظهر حالهما بكى السلطان بكاء شديدا، وأمر بضرب رقابهما، فقتلا تحت الشباك الذي يلى الحجرة الشريفة. ثم أمر بإحضار رصاص عظيم، وحفر خندقا عظيما إلى الماء حول الحجرة الشريفة، وأذاب ذلك الرصاص فيه وملأ الخندق، فصار حول الحجرة سور من رصاص إلى الماء. انتهى كلامه في كتابه. فهذه يا عباد الله نهاية من تسول نفسه أن يعتدي على جناب النبي صلى الله عليه وسلم. أقلام وأنامل حاقدة ودسيسة تحاول النيل والطعن في سيد الأولين والآخرين، تركت الكفار والمنافقين والأعداء وأهل البدع
وتركت المفسدين في الأرض وأتوا ليتكلموا في من أرسله الله رحمة للعالمين. وليعلم أن الله قد توعد من يحاربون رسوله ويؤذونه ويستهزئون به بالإذلال والنكال والطرد، وأنه سبحانه كافي نبيه من هؤلاء الفجرة. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. وليعلم هؤلاء المعتدون أن جزاءهم سيكون مثل جزاء أسلافهم من الطغاة، بل أشد نكالا. فهذا عهد من الله تعالى أخذه على نفسه سبحانه وتعالى. ومن هنا فكل من تسول له نفسه الترصد للهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى طريقته، فالله تبارك وتعالى له بالمرصاد، إذ يقول لنبيه سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحماية النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين، والطاعن فيه هو من أخبث خلق الله، وإن تزيى بزي الإسلام فالإسلام بريء من هؤلاء وأضرابهم. وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي والتلادي وإخواني ووالدنا وزوجي وأخوالي وآبائي الشداد وكل أخية لي قد تمادى، بقلبي حبها كل التمادي، وكل بنية لي قد سباني، وابن حبهم دون اجتهادي، فداء دون عرضك يا خليلي، يموت الكل في نحر الأعادي، ويسلم عرضكم ويخيب غر يريد مقامك العالي المشادي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن سنة الله أن من لم يمكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله، فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه. والقصة في إهلاك الله واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة، قد ذكرها أهل السير والتفسير، إلى أن قال: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت ملكه، فيقال إن الملك باق في ذريته إلى اليوم. وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله بعد قليل، ومزق ملكه كل ممزق ولم يبق للأكاسرة ملك. ومن الكلام السائر: لحوم العلماء مسمومة، فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا! فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسبع هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيه سورة في ذمه يقرأها الكبار والصغار إلى يوم الدين. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام، فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأودينه في ربه. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنا أكفر بالذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني، ما قلت له؟ فذكر له ما قاله، فقال: فما قال لك؟ قال: قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال: يا بني، والله ما آمنوا عليك دعاءه. فساروا حتى نزلوا بالشراه، وهي أرض كثيرة الأسب. فقال أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها، ثم افرشوا حولها. ففعلوا، فجاء الأسد فشم وجوههم، فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة، فإذا هو فوق المتاع، فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه فيها. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا يتفلت من دعوة محمد. وهذا الأثر والحديث قد حسنه ابن حجر والشوكاني والصنعاني والأمين الشنقيطي رحمة الله عليهم. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى أيضا عن ابن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر، غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. وفي مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا واقف في الصف في يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سواد سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلت. فقال: هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، قال الشيخ أحمد شاكر محدث ديان مصر رحمه الله تعالى في كتاب كلمة الحق: كان طه حسين طالبا بالجامعة المصرية القديمة، وتقرر إرساله في بعثة، فاستقبله السلطان في قصره استقبالا كريما، وحباه هدية قيمة المغزى والمعنى. وكان السلطان مواظبا على صلاة الجمعة عند أحد الخطباء الفصحاء،
فصلى الجمعة يوما ما وأراد الخطيب أن يمدح عظمة السلطان وأن ينوه بكرم السلطان لطه حسين. وكما تعلمون أن طه حسين كان ضريرا لا يرى، ولكن خانت هذا الخطيب فصاحته وغلبه حب التغالي في المدح، فزل زلة لم تقم له قائمة من بعدها، إذ قال أثناء خطبته يشير إلى حال السلطان وكرمه لطه حسين الضرير، قال في خطبته: جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى، والعياذ بالله. يقول الشيخ أحمد شاكر، وكان من شهود هذه الصلاة والدي الشيخ محمد شاكر، فقام بعد الصلاة يعلن الناس ويعلمهم في المسجد أن صلاتهم باطلة، وأمرهم أن يعيدوا صلاة الظهر فأعادوها، ذلك بأن الخطيب الذي خطب بهم الجمعة كفر بما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريضا لا تصريحا. يقول: ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا، أي الخطيب المفوه، قبل أن يجزيه الله جزاءه في الأخرى. يقول: فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان متعاليا متنفخا مستعزا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء، رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار. عباد الله، اعلموا أن علماء المسلمين قد أجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فحده القتل. قال إسحاق بن راهوية: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله عز وجل. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال ابن سحنون من علماء المالكية: أجمع العلماء على أن شاتم النبي والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وليعلم عباد الله أن الحدود والتعزيرات والقصاص هي من خصوصيات الحاكم المسلم، وليست لأحد الناس أن يطبقوها بأنفسهم. وليعلم أن أعظم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم هي بامتثال سنته في الأقوال والأفعال والتعاملات والسلوكيات، فكم هم الغيورون على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، وهذا أمر جميل وعظيم، ولكنهم يخالفونه في هديه وسمته الواجب عليهم اتباعه. واعلموا عباد الله أن عاقبة المجرم الذي يتعدى على جنابه صلى الله عليه وسلم وخيمة، وما ذكرناه شيء قليل من تلك الحوادث. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم. اللهم عليك بالظلمة الفجرة يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.